بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أيها الأحبة الكرام، يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن تقدم لكم شرح مقدمة ابن الصلاح لفضيلة الشيخ حاتم بن عارف الشريف. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
والآن مع الدرس 47.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نقرأ اليوم النوع 22، معرفة المخلوق. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 22، معرفة المقلوب، هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. وكذلك ما رويناه أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد، فاجتمع قبل مجلسه قوم من أصحاب الحديث وعمدوا إلى 100 حديث، فقلبوا متونها وأسانيدها وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد آخر وإسناد هذا المتن لمتن آخر، ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه. فلما فرغوا من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة التفت إليهم فرد كل متن إلى إسناده وكل إسناد إلى متنه، فأذعنوا له بالفضل. ومن أمثلته ويصلح مثالا للمعلل ما رويناه عن إسحاق بن عيسى الطباع قال: أخبرنا جرير بن حازم عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. قال إسحاق بن عيسى: فأتيت حماد بن زيد فسألته عن الحديث، فقال: وهم أبو النضر، إنما كنا جميعا في مجلس ثابت البناني وحجاج بن أبي عثمان معنا، فحدثنا حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. فظن أبو النضر أنه فيما حدثنا ثابت عن أنس. أبو النضر هو جرير بن حازم، والله أعلم.
نعم، هذا النوع هو آخر الأنواع التي ذكرها الإمام ابن الصلاح في تفريعه لأقسام الحديث الضعيف المردود. فمن أنواع الحديث المردود الحديث المقلوب، أو بعبارة أخرى من أنواع الوهم والخطأ أو التعمد في تغيير الرواية هو الحديث المقلوب. فهو نوع من أنواع أو سبب من أسباب الرد. ولم يعرف هنا ابن الصلاح كما مر في أكثر من نوع بالحديث المقلوب، لم يبين لنا ما هو معنى هذا النوع. وسبب ذلك في هذا النوع خاصة أن له صورا متعددة لا يمكن بالفعل أن يحدها تعريف جامع مانع كما يقال. وذكر صور هذا القسم قد تكون كافية لإدراك هذا النوع، ما هو هذا النوع. لكن كالعادة نريد أن نقف مع تعريف المقلوب في اللغة، وهو وإن كان ظاهرا لكن لا بأس بنقل عبارة أحد أئمة اللغة وهو ابن فارس، حيث قال في بيان معنى القلب ذكر أن له أصلين صحيحين. الأصل الذي له علاقة بالمعنى الاصطلاحي هو رد شيء من جهة إلى جهة، رد شيء من جهة إلى جهة، هذا هو المعنى اللغوي. ولو أردتم يعني الحقيقة ما أقرب أن يكون هذا المعنى اللغوي هو المعنى الاصطلاحي تماما. فإذا ذكرنا الآن الصور يتبين أنها بالفعل رد شيء من جهة إلى جهة. قد يتصور البعض أن القلب هو أن يقلب أو أن يعكس الأمر، يعني أن يقدم ويؤخر، وهذا قد يؤخذ من بالفعل من تعريف الحافظ ابن حجر للمقلوب كما جاء في النزهة، لكن يأتي أن وجوه القلب أو صور القلب أكثر من ذلك، ليست فقط من باب التقديم والتأخير، بل لها صور متعددة، منها الصورة أو المثال الذي ذكره ابن الصلاح هنا لا في قصة البخاري ولا في الحديث الآخر، فهو ليس فيه تقديم وتأخير، وإنما هو تغيير إسناد، تركيب إسناد على متن ومتن لإسناد آخر. فهذا هو تعريف المقلوب في اللغة، رد شيء من جهة إلى جهة. أما في الاصطلاح فنقول نذكر الصور ومن خلالها يتبين ما هو مقصود المحدثين بإطلاق هذا اللفظ. الصورة الأولى التقديم والتأخير في اسم الراوي بجعل اسم أبيه، بجعل اسمه اسما لأبيه واسم أبيه اسما له، مثل كعب بن مرة، مرة بن كعب، سعد بن سنان، سنان بن سعد، يعني يخطئ الراوي فيه فيقلب الاسم، الوليد بن مسلم، مسلم بن الوليد. فمثل هذا التقديم والتأخير في اسم الراوي يسمى قلبا. وهذه الصورة هي التي ذكرها الحافظ ابن حجر للحديث المقلوب في الإسناد، لأن المقلوب عند الحافظ ابن حجر المقلوب في الإسناد وفي المتن، وكذلك عند غيره. لم يذكر في مقلوب الإسناد إلا هذه الصورة، صورة أن يجعل اسم الأب اسما للراوي واسم الراوي اسم أبيه. وصرح بل في تقدمته لهذا القسم في النزهة بقوله وإن كانت المخالفة بالتغيير بالتقديم والتأخير فالمقلوب، فبين أن تعريف المقلوب عنده هو مخالفة بالتقديم والتأخير، مخالفة بالتقديم والتأخير. قد يقع في الإسناد وصورته ما ذكرناها الآن، كعب مرة، مرة بن كعب، وقد يقع في المتن ويأتي ذكر المثال له. فهذا هو المقلوب عند الحافظ ابن حجر فقط، التقديم والتأخير. وذكر الحافظ ابن حجر أن للخطيب البغدادي كتابا في هذا النوع هو رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب. هذا الكتاب من الكتب المفقودة للخطيب البغدادي، أو بعبارة أدق لا نعرف لمكان وجوده شيئا حتى الآن، لعله موجود لكن لم يذكر أحد ممن حصر مؤلفات الخطيب أو جمع فهارس المخطوطات أن هذا الكتاب موجود مخطوطا، أما مطبوع يعني لا يخفى أنه لم يطبع للخطيب كتاب بهذا العنوان. إلا أن ابن الصلاح في هذا الكتاب قد أشار إلى مضمون هذا الكتاب ماذا تضمن، وذلك في صفحة 369 في طبعة نور الدين عتر، أي في النوع رقم 56، النوع 56 في آخر هذا النوع. طبعا إيش عنوان هذا النوع؟ معرفة الرواة المتشابهين في الاسم والنسب المتمايزين بالتقديم والتأخير في الابن والأب. وذكر مثال لذلك يزيد بن الأسود والأسود بن يزيد. والوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد، يعني هناك راوي اسمه الأسود بن يزيد وهناك راوي اسمه يزيد بن الأسود. فيأتي الخطيب في هذا الكتاب ويقول يزيد بن الأسود وفلان ويبينه ويعينه، ثم يذكر الأسود بن يزيد ويعينه ويبينه، يأتي الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد ويبين أن هذا راوي خلاف الآخر، كلاهما له وجود، يعني ما هو بأوهام وأخطاء إن الراوي غير وقلب، وإنما هذا راوي وذاك راوي آخر قدم وأخر. طبعا فائدة هذا النوع أو سبب تأليف الخطيب لهذا النوع حتى لا يظن أنه وهم وخطأ فيما لو ورد في الأسانيد. يقول ابن الصلاح في آخر هذا النوع قال: وصنف الخطيب الحافظ في هذا النوع كتابا سماه رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، ثم يقول: وهذا الاسم ربما أوهم اختصاصه بما وقع فيه مثل الغلط المذكور في هذا المثال الثاني، وليس ذلك شرطا فيه، وأكثره ليس كذلك، فما ترجمناه به إذن أو لا. إذن ما هو مضمون كتاب الخطيب البغدادي؟ الأصل فيه والأكثر أنه بيان أسماء الرواة الذين يشتبهون إذا قلبت أسماءهم، يعني يكون في راوي اسمه الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، فيبين ترجمة هذا وترجمة هذا حتى لا يظن أنه وقع خطأ فيهما. ووقع في كتاب الخطيب في بعض الأحيان أن بعض الرواة وهم فظن أن أحد الراويين مقلوب اسم الآخر خطأ منه، انتبهتم يا إخوان؟ وبذلك نعرف أن كتاب الخطيب البغدادي لا في الصورة التي ذكرها الحافظ ابن حجر، ليس فيما وقع فيه الخطأ، بل أصل الكتاب وموضوعه الأصلي هو في أسماء الرواة الذين يشتبهون من ناحية التقديم والتأخير في اسمه واسم أبيه. فهمتم الآن الفرق بين ما أوهمه سياق الكلام الحافظ ابن حجر في النزهة وما بينه هنا ابن الصلاح؟ الفرق يتبين من ناحية أن كتاب الخطيب ألف لبيان هذه أو هؤلاء الرواة، وأن خشية أن يقع فيهم الوهم، فإذا مر على الخطيب البغدادي أنه قد وقع لبعض الرواة وهما وهم في واحد من هؤلاء بينه كما في الوليد بن مسلم ومسلم ابن الوليد، لكن ليس هذا هو أصل موضوع الكتاب. ولذلك رأى ابن الصلاح أن يغير عنوان هذا النوع ويخالف عنوان كتاب الخطيب، مخالفا بذلك طريقته المعتادة في التزام تسميات الخطيب المتفق والمفترق المتشابه في الرسم، يخالف في العادة إلا في أو يوافق في العادة إلا في هذا النوع فإنه خالفه لما يوهمه هذا العنوان من أنه مخصوص بما وقع فيه الوهم بالتقديم والتأخير. فالمقصود إذن كتاب الخطيب البغدادي لا في الأوهام وإن عرض لها وذكرها في بعض الأحيان، وإنما في بيان الأسماء التي تشتبه بالتقديم والتأخير فقط. هذه الصورة الأولى، وتبين أن كتاب الخطيب البغدادي ألف لضمان عدم وقوع الوهم، لضمان عدم وقوع الوهم في هذه الصورة. الصورة الثانية وهي التي ذكرها ابن الصلاح عندما قال: هو نحو حديث مشهور عن سالم جعل عن نافع ليصير بذلك غريبا مرغوبا فيه. هذا الكلام تقريبا بالضبط ذكره وسبقه إليه ابن حبان في مقدمة المجروحين لما ذكر أنواع الجرح، قال في النوع العاشر من أنواع الجرح قال: ومنهم من كان يقلب الأخبار ويسوي الأسانيد كخبر مشهور عن سالم يجعله عن نافع، وآخر لمالك يجعله عن عبيد الله بن عمر ونحو ذلك. ثم سمى بعض الرواة الذين وقع منهم هذا النوع من القلب. وبالمناسبة فابن حبان من أكثر العلماء استخداما لهذا المصطلح، مصطلح المقلوب. كثيرا ما يقول في تراجم الرواة يروي المقلوبات عن الأثبات، وباستخدام الحاسب الآلي يعني تبين لي أنه استخدم كلمة المقلوبات في التراجم قرابة 100 مرة أو أكثر، قرابة 100 مرة أو أكثر، تزيد أو تنقص قليلا. وأضف إلى ذلك هذه كلمة مقلوبات، عنه أنا ما نظرت في بقية الاشتقاقات، لعله يقول مرات يقلب أو ينقلب أو قلب، يعني وضعت كلمة مقلوبان في مقلوبات في المجروحين فظهرت أكثر من 100 مرة. المقصود أن ابن حبان كان يستخدم هذا الاصطلاح بكثرة جدا في كتابه المجروحين، وهذا الاستخدام يدل على أنه بالفعل هذا الاصطلاح قديم عند العلماء، ويأتي كتاب الخطيب البغدادي ليبين أن هذا الاصطلاح كان شائع، ولذلك ألف فيه هذا الكتاب، ولكنه خصه بصورة من صور القلب وهي التي سبق ذكرها. المقصود بهذه الصورة يعني أو ممكن نقسم هذه الصورة إلى فرعين. الفرع الأول هو الذي مثل له هنا ابن الصلاح، أن يكون هناك حديث مشهور لنافع عن ابن عمر مثلا، فيأتي هذا الراوي عمدا متعمدا متقصدا فيرويه عن سالم عن ابن عمر، وهو يقصد بذلك أن يغرب، يعني أن يأتي ويتفرد بحديث غريب. وتعرفون أن المحدثين كانوا يحرصون على رواية الغرائب خشية أن يتفلت عليهم شيء من السنة، هذا يعني أصل مقصودهم، ما يتصور أحد أنه كان قصدهم من رواية الغرائب والحرص عليها التشهي فقط، ولكن خشية أن يفوت شيء من السنة، كان في مرحلة الجمع. فالروايات المشهورة يعرفها جميع المحدثين الذين عنوا بالرواية وبالسماع، فإذا سمعوا بحديث غريب حرصوا على أن يرحلوا ليسمعوا خشية أن يكون هذا الحديث صحيح ثابت له وجه له أصل، فلهم حرص كبير جدا على رواية الأسانيد الغرائب والحديث الغرائب. طبعا بعضهم تجاوز وأصبح يروي الغريب في كل باب ولو كان موضوعا، لكن النقاد والأئمة الحفاظ كان حرصهم على غريب من هذا الباب، من باب الحرص على السنة وألا يتفلت عليهم شيء من السنة. فالضعفاء وقليلو الديانة يعرفون أنهم لن يشتهروا بالروايات القليلة التي ربما صدقوا في روايتها، لأنها في الغالب من مشهور الروايات، هم يريدون أن يكون لهم سمعة وشهرة بين المحدثين، ولكنهم ما وفقوا إلى أن يكون لهم سمعة حسنة، فكذبوا هذه الأسانيد وركبوا هذه الأسانيد حتى يشتهروا برواية الغرائب، وبالفعل اشتهروا برواية الغرائب، لكنها كانت شهرة أدخلتهم في كتب المجروحين والكذابين على النبي عليه الصلاة والسلام، فبئس الشهرة التي نالوها. المقصود أن هذه صورة، أن يأتي لإسناد يبدل فيه راوي. صورة أخرى وهي التي ذكرها بعد ذلك ابن الصلاح، أن يركب إسنادا على متن، يعني يختلق إسناد لا وجود له أصلا، ما هو مجرد يبدل راوي في الإسناد، وإنما يبدل إسناد بكامله، يأتي بإسناد ويركب على متن، ويجعل مثلا المتن الذي للإسناد الثاني للإسناد الأول. وهذا أيضا قلنا أنه قد يحصل عمدا وقد يحصل خطأ كما يأتي، لكننا نتكلم الآن عن العمد خاصة. فهاتان صورتان أو فرعان للصورة الثانية، فرعان للصورة الثانية، أن يغير راوي فقط أو أن يغير الإسناد بالكلية. واضح يا إخوان؟ هناك تراجم ذكرها ابن حبان في المجروحين يعني تبين أنه هذا المصطلح كان واضح الدلالة، ولكني أردت أن أقف عند بعض التراجم لما فيها من فائدة. يعني يقول في ترجمة يزيد بن المغلس، وهي كلها في هذه الصورة ولذلك ذكرتها هنا، يقول: كان ممن ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي هي في الأصل صحاح، يقلبها إلى من لم يحدث بها فيرويها عنه. لاحظتم؟ يعني قد يكون الحديث ويقال له مقلوب، ولا يلزم من القول بأنه مقلوب أن يكون موضوعا، قد يكون المقصود بالمقلوب أي أنه ركب لمتن صحيح إسناد ليس لذلك المتن. الحديث يكون معروف من رواية الزهري عن سالم عن ابن عمر، فهذا يأتي ويجعله عن نافع عن ابن عمر، عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثلا. فهذا حديث مقلوب والمتن صحيح، قد يكون المتن صحيح، فهذا وجه من وجوه قلب. أنا خشيت في الحقيقة لما وقفت على هذه العبارة، وخاصة أن لابن حبان عبارة أخرى يفرق فيها بين المقلوب والموضوع ويأتي ذكرها، خشيت أنه يقيد المقلوب فيما كان متنه صحيحا، لأنه هذا ظاهر العبارة هنا. يقول انتبهوا للعبارة: كان مما ينفرد عن الثقات بالأشياء المقلوبات التي هي في الأصل صحاح. توهم هذه العبارة أن قيد المقلوب أن يكون المتن صحيح أو أن يكون للحديث أصل صحيح، فقلبت الكتاب ونظرت في أكثر من موطن فتبين لي أن هذا ليس بقيد. قد يكون المتن صحيح وقد يكون المتن غير صحيح. يعني مثلا يقول في ترجمة راوي اللي هو يوسف بن عطية في المجروحين، يقول: كان ممن يقلب الأسانيد ويلزق المتون الموضوعة بالأسانيد الصحيحة. شوف عكس الصورة السابقة، يأتي لإسناد صحيح ظاهر الصحة ويضع له متن موضوع، وسمى هذا أيضا قلبا. فتبين أنه لا يشترط في المقلوب أن يكون المتن صحيحا، قد يكون المتن صحيح وقد يكون المتن موضوع. إذن ما الذي يفعله الذي يقلب؟ أنه يركب إسناد على متن، سواء كان هذا المتن صحيحا أو موضوعا. أيضا له ترجمة أخرى نبه فيها على صورة القلب هذه، لكن في الحقيقة هناك ترجمة يظهر منها أنه يفرق بين الموضوع والمقلوب، فتوقفت عندها لمعرفة الفارق بين الموضوع والمقلوب. يعني يقول في ترجمة الوازع بن نافع العقيلي، يقول في بداية الترجمة: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات على قلة روايته، ويشبه أنه لم يكن المتعمد لذلك، بل وقع ذلك في روايته لكثرة وهمه، فبطل الاحتجاج به لمن فرد عن الثقات بما ليس من أحاديثهم. وورد حديث موضوعة مثل حديث: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، وحديث: من أكل من هذا اللحم نيا فليغسل يده من ريح وضره لا يؤذي به من بحذائه. بأسانيد صحيحة. يقول في هذه الترجمة في أثنائها، يقول: كتبنا عنه بهذا الإسناد نسخة لا يخلو أن تكون موضوعة أو مقلوبة، موضوعة أو مقلوبة. العطف بأو يقتضي التغاير. الحديث موضوعة، وهو نفسه يقول في بداية: كان ممن يروي الموضوعات عن الثقات. يعني استوقفتني هذه العبارة. طبعا هنا يدافع عنه، يعني يقول كأنه غير متعمد لذلك، وهذا إنما يقع مثل هذا الأمر. يعني إن سلم به هو ما نسميه، ممكن نسميه بشبه العمد، ممن عظمت غفلته، يعني أصبح كالأحمق، لا يعدل أصلا، ليس بعدل، مغفل غفلة شديدة جدا، قليل العقل، فهو ليس بعدل أصلا. وهذا يذكرني بقصة مشهورة يتبين لكم يعني نوع الغفلة التي قد تصيب الناس. بعض الناس يتصور أن هذا لا يحصل، لا يمكن إلا أن يكون عدلا أو لا يكون عدلا، يعني إما يكون صادق أو كاذب، أما يكون حالة بين اثنين يقول لا، ممكن يكون حالة بين اثنين فيما لو كان شديد الغفلة أحمق. يقولون مثل رجل كان يروي عن حميد عن أنس مؤذن مسجد، فجاءه أهل الحديث، هذا ذكرها ابن حبان وغيره، جاءه أهل الحديث وقالوا له، هو يقول: حدثنا حميد، حدثنا حميد. قالوا: سمعت حميدا؟ قال: لا، ما سمعت حميدا. قال: طيب، قالوا: كيف تقول حدثنا حميد؟ قال: هل يعني يلزم من ذلك أن يكون سمعت؟ قالوا: نعم يلزم، قال: أنتم ناس صادقون، أنا ما سمعت من حميد. طيب كيف تقول حدثنا؟ قال: والله كان في مؤذن قبلي في هذا المسجد، فلما مات، وكان يقرأ من هذه الصحيحة، فلما مات قيل لي: أذن واقرأ من هذه الصحيحة، فصرت أؤذن وأقرأ من هذه الصحيحة. يعني هذا واضح أنه رجل صادق، لكنه شديد الغفلة، شديد الغفلة. هذا النوع من الناس يوجد في كل عصر، فمثل هذا يعني لا يوصف بأنه عدل وليس بعدل، هو أقرب ما يكون من غير أن لا يكون مكلفا يعني بالفعل، يعني قليل العقل إلى هذا الحد. فمثل هذا هو الذي يقال عنه يروي الموضوعات لكن نشك أنه متعمد، يعني حتى شوف ابن حبان رجع في الأخير وشك هل هو متعمد أو لا عندما قال يروي المقلوبات أو الموضوعات، ليبين أن حاله مشتبه، ليس لديه دليل أو يقين أنه كان متعمد، لكن الحديث موضوع على كل حال. واضح يا إخوان؟ فالذي خرجت به من هذا الأمثلة ومن المواضع السابقة أن المقلوب لابد أن يكون مرويا من وجه آخر، لابد أن يكون مرويا من وجه آخر، سواء أكان هذا الوجه مقبولا أو موضوعا، لابد أن يكون له رواية أخرى، فيأتي هذا ويقلب، إما يركب على تلك الرواية إسنادا أو يغير في المتن، أو المقصود أن يكون لها أصل، أن يكون للرواية أصل، لا كالوضع الذي من عند نفسه، لا كالوضاع الذي يكذب الحديث ويفتريه من أوله لآخره بإسناده ومتنه ويكون هو المفتري الأول للحديث، هذا يقال له موضوع. طبعا حتى المقلوب هذا إذا كان بتعمد يقال له وضع، لكن أقصد أن المقلوب لا يقال، يعني هو صورة أخص من الموضوع، لا يقال على من افترى حديثا لا وجود له، وإنما يجب أن يكون لهذا الحديث الذي وقع فيه القلب يكون له أصل، وهذا الأصل لا يلزم أن يكون صحيحا كما لا يلزم أن يكون ضعيفا أو موضوعا، وهذا هو الذي يدل عليه المعنى اللغوي للقلب كما قلنا، هو رد شيء من جهة إلى جهة، فإذا كان حديث مفترى من أساسه لا يصح أن يكون من جهة إلى جهة. واضح يا إخوان؟ فيعني إذن يكون هذا هو معنى القلب أو قيد وصف الحديث بأنه مقلوب، وهذا هو الذي يفسر به عبارة ابن حبان التي ذكرها هنا. هذه الصورة يا إخوان هي التي أيضا يعبر عنها العلماء في بعض الأحيان بتعبير آخر، وهو قولهم إن هذا الحديث حديث مركب، أو إن فلان ركب إسنادا على متن هو نفسه، وهو الذي يسمون فاعله بأنه يسرق الحديث. إذا سمعت العلماء يقولون فلان يسرق الحديث، كيف يسرق الحديث؟ يعني هل كان يأخذ النسخ من البيوت غفلة، نسخ الحديث يقفز على البيت في منتصف الليل ويأخذ نسخة الراوي؟ لا، ليس هذا هو المقصود، إنما المقصود أنه يأتي لحديث مشهور من رواية راوي معين مثلا تفرد به هذا الراوي، فيزعم إما يزعم أنه شارك الراوي في الرواية، يعني قد يأتي لحديث تفرد به مالك عن نافع فيزعم أنه قد سمع هذا الحديث أيضا من نافع، هذا يسرق الحديث، وهذا أكثر ما يطلق سرقة الحديث على هذا، على أحاديث الغرائب التي يزعم الكاذبون أنهم متابعون لمن تفرد بها، قد يكون الحديث الذي تفرد به صحيحا وقد يكون أيضا ضعيفا ما له علاقة به، لكن مقصود أنه يكون معروف برواية رجل معين تفرد به، وقد يقولون أيضا يسرق الحديث من ركب إسنادا من أوله إلى آخره لمتن، يعني كلا فرعين مقلوب في هذه الصورة، هذا كله يسمى سرقة الحديث. فالمركب هو المقلوب في هذه الصورة، الصورة الثانية، وفاعل ذلك يقال ركب الحديث أو ركب إسنادا على حديث، أو يقال يسرق الحديث كما ذكرنا لك. ويأتي مبحث المقلوب عند الذهبي يعني فيه لطافة وفيه فوائد، فسنقرأه إن شاء الله بعد أن ننتهي من مباحث هذا الدرس. هذه الصورة الثانية، ما زلنا أيضا في الصورة الثانية، الأمثلة السابقة كلها في القلب بعمد، هل يمكن أن يقع القلب بغير عمد؟ نعم يمكن، ومنها الصورة الثانية التي ذكرها ابن الصلاح هنا، حديث جرير بن حازم عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. ما هي قصة هذا الحديث؟ هذا الحديث كان يذكر حماد بن زيد أنه كان هو وجرير بن حازم في مجلس ثابت البناني، وكان في مجلس ثابت البناني حجاج بن أبي عثمان الصواف، فروى حجاج في مجلس ثابت هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج حماد جرير بن حازم، وبعد فترة نسي أنه سمع هذا الحديث من حجاج عن يحيى عن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر أنه سمع هذا الحديث في مجلس ثابت، وثابت أغلب روايته عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار يقول حدثنا ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بالفعل ركب إسناد على متن لكن على سبيل الوهم. انتبهت يا إخوان؟ وسبب الوهم أنه سمع هذا الحديث في مجلس ثابت. انظروا يا إخوان لدقة المحدثين في التعليم، يعني كان ممكن أن يقول قائل ما يمنع أن يكون ثابت أيضا روى هذا الحديث عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، جرير ثقة ابن حازم، إيش يمنع أن يكون هذا الحديث رواه ثابت عن أنس ورواه أيضا حجاج عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ احتمال عقلي وارد، لكن المحدثون يلاحظون القرائن والملابسات. ثابت له تلامذة كثيرون، وهذا الحديث من أحاديث الأحكام، فلو كان هذا الحديث يرويه ثابت لكان أولى أن يسمعه حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من كبار تلامذة ثابت البناني. ثم لما عرفنا بأن قصة رواية هذا الحديث كانت في مجلس ثابت، ونعرف جرير بن حازم مع كونه ثقة أن له أوهام، وكان ليس في القمة من الضبط والإتقان، فأعل المحدثون هذا الحديث ببيان أنه إنما هو من حديث حجاج عن يحيى عن عبد الله عن أبيه، وأن رواية جرير إنما هي وهم وخطأ منه، سببها هو ما وقع في هذه القصة. وهذا يبين لكم يعني ملاحظة أسباب الوهم، الإنسان يجب أن يعمل ذهنه دائما، ويمكن يا أخوان الواحد منكم أن يستفيد هذه القرائن من واقع الناس، واقع الناس اليوم يعني قد ترى مثلا الزميل من زملائك أو كذا يهم يخطئ ينقل نقل، فبعد المباحثة معه تكتشف ما هو سبب هذا الوهم، إما مثلا قرأ الكتاب الكلام هذا في كتاب يشبه الكتاب الآخر فظن لو يشبه في اللون حتى، أو أنه عنده في المكتبة الكتابين قريبين من بعض، بالفعل يا أخوان يظن أنه قرأ في هذا الكتاب أو في الكتاب الآخر الذي بجواره. نفس أسباب الوهم هذه كانت تقع للمحدثين، هم بشر مثلنا، أوهامهم مثل أوهامنا، إدراك أسباب الوهم هذا الذي يعين في فقه أو فهم فقه التعليم، وما هو وجه تعليل الأئمة للأحاديث. وهذه القصة تبين أحد هذه الأوجه التي يجب أن يقف عندها الطلبة وقفات تأمل ليعرفوا كيف كان المحدثون يراعون هذه القرائن. واضح يا إخوان؟ طيب طبعا هذا النوع هو الذي يقول عنه المحدثون أيضا دخل عليه حديث في حديث، يعبرون عنه بدخل عليه حديث في حديث، فإذا قيل دخل عليه حديث في حديث فعرف أنه من هذا القسم. وهذا القسم أيضا يصح أن نعتبره من إيش؟ من المدرج، هذا أيضا من المدرج لأنه أدخل حديث في حديث، تماما مثل يعني أقسام المدرج في الإسناد التي سبق ذكرها، ويشبه من وجه أيضا آخر قسم حديث ثابت بن موسى. المقصود أنه من أقسام الإدراج في المتن ولا شك، في الإسناد ولا شك. صنف في هذا النوع في هذه الصورة الثانية، الصورة الأولى واللي هي مثل كعب مرة مرة بن كعب كنا صنف فيها الخطيب البغدادي، الصورة الثانية بعمدها وسهوها ألف فيها الحافظ بن حجر كتابا سماه جلاء القلوب في معرفة المقلوب، وأيضا له اسم آخر وهو نزهة القلوب في معرفة المبدل والمقلوب، لا تفرح كثيرا لأن هذا الكتاب لا نعرف إلا اسمه فقط، لا نعرف إلا اسمه وليس له وجود، أو لا نعرف من مكان وجوده شيئا. ذكر الذي ذكر مضمونه السخاوي، هو الذي قال لنا إنه في النوع الثاني من نوعين المخلوق، تلميذ الحافظ بن حجر، وهو الذي سماه بهذين الاسمين. يقول الحافظ بن حجر لما ذكر هذا القسم، يقول: وهو في غاية الأهمية، لأن والتصنيف فيه مهم، يقول: ولذلك حرص على التصنيف فيه لخشية أن يظن أن للحديث روايات متعددة وهي في الحقيقة ترجع إلى رواية واحدة. يعني مثل الحديث الذي هنا، كنا نظن لولا هذا التعليل إنه من رواية أبي قتادة ومن رواية أنس، فيأتي واحد ويقول الحديث وفي الباب عن أنس وعن أبي قتادة، قد يضيف أيضا أكثر، وفي الأخير يرجع إلى أنها رواية واحدة عن صحابي واحد. ومن أمثلة ذلك أيضا حديث الدين النصيحة، حديث الدين النصيحة روي من رواية عدد من الصحابة، حديث من رواية الداري طبعا في صحيح مسلم، ومن رواية أبي هريرة، ومن رواية ثوبان، ومن رواية ابن عمر، عدد من الصحابة. يعني الحمد لله أنه ما ذكر في المتواتر، ما أدري يعني يحتاج الرجوع، لعل أحد ذكره في المتواتر، لكن ما أذكر أنه ذكر في الحديث المتواتر. مرجع هذا الحديث إلى تميم الداري، لم يصح إلا من حديث تميم الداري كما بين ذلك الإمام البخاري وغيره. كل الروايات وهم وخطأ، ومن رواه عن غير تميم الداري فقد أخطأ. ومن أحسن من تكلم عليه بعد البخاري محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة والدارقطني في العلل. المقصود أن هذا مثال أيضا من أمثلة هذا النوع من المقلوب، ويبين بالفعل أهمية إدراك هذا النوع من القلب، حتى لا يظن أن الأحاديث أن هناك للحديث روايات متعددة وهو في الأخير يرجع إلى رواية واحدة، بقية الروايات وهم. بل يشير الحافظ بن حجر إلى أن هذا الوهم قد وقع للإمام الترمذي، يقول في بعض الأحيان يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان، وترجع في الأخير كلها لأن تكون رواية واحدة أو روايتين ليست كما ذكر الترمذي. المقصود أنه هذا موضوع مهم بالفعل، وكنا نتمنى أن يكون كتاب الحافظ بين أيدينا للاستفادة منه. الصورة الثالثة من صور القلب، القلب في المتن، القلب في المتن، وهو أن يعكس ألفاظ الحديث بما يخل المعنى، أن يعكس ألفاظ الحديث بما يخل بالمعنى. من أشهر أمثلة هذا القسم الحديث الذي ضرب به مثلا الحافظ ابن حجر في النزهة لهذا القسم، وهو حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله، ذكر فيهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال، الرواية المقلوبة: حتى لا تعلم يمينه ما أنفقت شماله. والرواية في صحيح البخاري بلفظ: حتى لا تعلم شماله ما أنفقت أو ما تنفق يمينه. وهذا هو الصحيح، وهو مقتضى يعني إدراك معنى الحديث، لأنه معروف أن اليد المنفقة هي اليمين، هذا هو المعتاد، وجاءت رواية البخاري على ذلك. أما رواية مسلم فجاءت مقلوبة على الوجه المقلوب، فنبه الحافظ بن حجر إلى هذا القلب الذي وقع في هذه الرواية. أيضا حديث في صحيح البخاري وقع فيه قلب، حديث مشهور: اختصمت الجنة والنار إلى ربهما، إلى أن قال في الحديث: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وأنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد، إلى آخر الحديث. يعني أن الله عز وجل ينشئ للنار نشأ يلقيهم فيها، مع أن الثابت في صحيح البخاري في باب آخر من حديث أبي هريرة، وهذا الحديث من حديث أبي هريرة، وفي صحيح البخاري أيضا من حديث أنس، أن الله عز وجل ينشئ للجنة نشأ، أما النار فيضع فيها الجبار سبحانه وتعالى قدمه فتقول قط 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 كما جاء في الرواية، يعني لا يملأها أو لا تسكت عن قول هل من مزيد إلا بعد أن يضع الجبار فيها قدمه سبحانه وتعالى. وتكلم ابن قيم وغيره قالوا هذا مقتضى عدل الله عز وجل وفضله ورحمته بعباده أنه يملأ الجنة بخلق، أما النار فينشئ نشأ ويقيم فيها، يعني عدل الله عز وجل الذي كتبه على نفسه، ونصوص الكتاب والسنة تدل على أن ذلك لا يقع من الله سبحانه وتعالى. المقصود أن هذا الحديث مقلوب، أراد الراوي أن يقول ينشئ للجنة نشأ فقال ينشئ للنار نشأ، هذا قلب أيضا، وله صور متعددة وأمثلة ذكرت أيضا في كتب المصطلح، إلا أن أحد العلماء وهو ابن الجزري خص هذا النوع القلب في المتن بمصطلح خاص، قال هو المنقلب، المنقلب. ونأتي الآن لتفريعات هذه الأقسام عند ابن الصلاح، عند الحافظ ابن حجر وعند ابن الجزري. أنا أريد من عرض هذه التفريعات واختلافات في التسمية أن أبين في الحقيقة أن هذه التقسيمات لم تكن مبنية على واقع تصرفات المحدثين وعلى استقراء تصرفاته، وإنما كانت بغرض التمييز بين الأنواع، أن يوضع لكل صورة اسم، ولو كان هذا الاسم لم يكن مستخدم عند المحدثين أو لم يكن مراعى عند المحدثين. فمثلا المقلوب خصه ابن الجزري في تقديم اسم الأب على اسم الراوي مثل كعب بن مرة وبرة بن كعب، يقول فقط هذا هو المقلوب. وأما الحافظ بن حجر فخص المقلوب بالتقديم والتأخير سواء في المتن أو في الإسناد، فقط التقديم والتأخير، ففي الإسناد مثل كعب بن مرة ومرة بن كعب، يوافق ابن الجزري في هذا الوجه، لكن يضيف يقول أيضا في الإسناد في المتن يمكن أن يقع مثل حتى لا تعلم شمالهما يمينهما تنفق شماله. ابن الجزري يقول المنقلب ما كان في المتن، إذا وقع القلب في المتن فهو منقلب ليس بمقلوب، مخالفا بذلك الحافظ ابن حجر. المركب عند ابن الجزري هو أن يضع إسنادا على متن ومتنا على إسناد، أما أن يبدي الراوي واحد فقط مثل أن يكون حديث مشهور عن سالم ثم يرويه هو عن نافع، يقول هذا لا يقال له مركب، لابد أن يكون الإسناد كله يضع على متن آخر والمتن الآخر يضع له إسناد الثاني الأول، انتبهتم؟ فقط هذه صورة المركب عند ابن الجزري. وغيره من المحدثين يرى أن المركب شامل للصورة الأولى أو الفرع الأول والفرع الثاني من الصورة الثانية، يعني سواء كان راوي واحد يبدله أو إسناد بكامله. جاء الحافظ بن حجر قال أما الإبدال في الأسانيد، الإبدال في الأسانيد يعني أن يأتي براوي بدل راوي أو يركب إسناد على متن، قال هذا يسمى إبدال ما يسمى مقلوب، انتبهتم؟ يعني مثل قصة البخاري سواء وقعت عمدا أو سهوا، وقصة أيضا ذكر سالم بدل نافع أو نافع بدل سالم، يقول هذا يسمى إبدال، والإبدال قد يقع عمدا وقد يقع سهوا، انتبهتم؟ فالراوي في الإسناد الذي يقع فيه ذلك وأخصه بالإسناد أيضا بالإسناد فهذا مبدل. فصار عندنا كم مصطلح؟ المقلوب والمنقلب والمركب والمبدل أو الإبدال، ولكل واحد فيها خلاف بين ابن الجزري والحافظ بن حجر، ولو جئت لواقع تصرف المحدثين تجد أنها جميعا مقلوب لا يفرقون بينها. يعني قلت أني أحببت ذكر هذا حتى أول شيء لا يظن أني غفلت عنه. الأمر الثاني أننا نستفيد فائدة، وهي أن بعض المتأخرين كان من أغراضهم أن يقوموا ببيان فروق بين المصطلحات، ولو كان ذلك سيؤدي إلى اختراع أسماء جديدة لصور كانت مسماه باسم معين عند المحدثين. يعني الآن إذا فهمنا هذا الكلام أنه هو الصواب مثلا كلام الجزري، وجئت إلى مثل كلام ابن حبان لما يقول يروي المقلوبات وكان من باب ذكر إسناد لمتن، نعتبر كلام ابن حبان صواب ولا خطأ؟ خطأ، أو أفهمه خطأ، أو إني أفهم كلام ابن حبان خطأ، يعني حتى تعرف أثر القضية. ما هي قضية أنه هو الصلاح الخاص، هذا هو ما يتكلم عن الصلاح الخاص، هو يتكلم عن صلاح أهل الحديث. فإذا أشيعت هذه الصلاحات بهذه المعاني الحادثة أدى ذلك إلى غموض كلام أهل الإصلاح، إلى غموض كلام الذين نأخذ عنهم الأحكام مثل ابن حبان وأمثاله. واضح يا إخوان؟ ولذلك ننبه دائما إلى خطورة مثل هذا المنهج، ولأنه يجب أن لا نسير في ركاب هذه الفكرة، فكرة تطوير المصطلحات، بل يجب علي أن أخذ المصطلحات كما هي عند أهلها، إذا فيها تداخل ما فيها تداخل بوضعها الذي تركه عليها البخاري ومسلم وابن حبان والدارقطني وغيرهم ممن كتبهم هي المرجع في معرفة المصطلحات. طرق معرفة القلب، ما هي طرق معرفة القلب؟ طريقتان. الطريقة الأولى أن يكون الإسناد نفسه من خلال إسناد نفسه، كأن أرجع إلى تراجم الرواة، مثلا اختلف الراوي كعب بن مرة أو مرة بن كعب، فأرجع إلى التراجم فأجد أن الراوي هنا صواب فيه أنه مثلا كعب بن مرة، أو إذا كان في المتن من خلال أيضا نفس المتن قد يدل على القلب، مثل الحديث الذي ذكرناه آنفا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شمال. فلو لم أقف على الرواية الأخرى لاستردت بالفعل من هذا اللفظ، يعني فيه شاهد على أنه قد وقع فيه قلب. لكن الطريقة طبعا الأكثر استخداما والأكثر دلالة هي الطريقة الثانية من طرق معرفة القلب، وهو تتبع طرق الحديث وألفاظه. فمن خلال تتبع طرق الحديث وألفاظه واختلاف الرواة أعرف القلب وأتبينه، وقد أستطيع أن أعرف أيضا ممن وقع القلب. هاتان الطريقتان هما اللتان تستخدم في معرفة القلب. هناك تقسيم يعطي تصور جيد للقلب يعني بصورة عامة، يقولون المقلوب إما في المتن أو في الإسناد، مشجرة ضعها في ذهنك أو ارسمها، إما في المتن أو في الإسناد. الذي في الإسناد قد يكون بعمد وقد يكون بغير عمد، والذي بعمد قد يكون من باب الكذب وقد يكون من باب الاختبار والامتحان. وهنا نقف مع هذه القضية، قضية الإبدال بقصد الاختبار والامتحان، وهي التي ذكر مثالها هنا ابن الصلاح في قصة البخاري. فإن هؤلاء المحدثين لما قلبوا هذه الأسانيد على البخاري ما كان قصدهم أن يكذبوا، وإنما كان قصدهم أن يختبروا حفظ الإمام البخاري. طبعا هذه القصة أثير حولها مؤخرا كلام في ثبوتها، لأنها لا تعرف إلا من رواية ابن عدي صاحب الكامل، وذكرها في كتابه أسامي شيوخ البخاري، أو تسمية من روى عنه محمد بن سهيل البخاري في كتابه الجامع، من مشايخه في كتاب الجامع. قال في مقدمته لهذه القصة: سمعت عدة من مشايخي أو من المشايخ يقولون إن محمد بن إسماعيل البخاري لما دخل بغداد، وذكر القصة كما ذكرها طبعا مطولة، هنا اختصرها ابن الصلاح. مضمون القصة كما تعرفون أو كما ذكر هنا أنه قلبوا عليه 100 إسناد. قبل ما أدخل مضمون القصة، هل هذا الإسناد أو هل يصح أن نطعن في هذه القصة مع ورودها بمثل هذا الإسناد ومثل هذا الخبر؟ الذين طعنوا في هذه القصة تعاملوا معها كما يتعاملون مع النصوص النبوية، الحديث النبوية التي يستنبط منها الأحكام. قالوا هؤلاء المشايخ مجاهيل، ثم لم يصرفوا بحضورهم لهذه القصة. فنقول يا إخوان، من قال بأن الأخبار والقصص التي من هذا النوع يلزم أن تروى بالأسانيد التي تروى بها الأحاديث النبوية؟ هذا خطأ. يعني كان في يذكرون ابن الصلاح وغيره أنه يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، حديث ضعيف عن النبي عليه الصلاة والسلام يجوز أن يعمل به في فضائل الأعمال، فما بالك بقصة لا تقدم ولا تؤخر في دين الله عز وجل. ثم يقول ابن عدي عدة من المشايخ، يعني جماعة ليسوا بواحد. يقول السخاوي لما أورد هذه القصة قال فإن قيل إنهم مجاهيل أو كذا يقول يجبروا العدد، يجبرهم العدد، مجموعة من المجاهيل يعضد بعضهم بعضا. قضية إدراك القصة، نعرف أن ابن عدي ليس بينه وبين البخاري إلا واسطة واحدة، يعني يروي كتب البخاري غالبا وليس بينه وبين البخاري إلا واسطة واحدة، فلعل هؤلاء الجماعة من شيوخ كلهم من تلامذة البخاري أو بعضهم من تلامذة البخاري أو من أدرك وحضر هذه القصة. المقصود أن البخاري أجل من هذه القصة أصلا، وليس فيها نكارة، ويعني التمحل في تكذيبها وفي إثارة الشك حولها لا أرى أنه فيه فائدة كبيرة. وأنا أقول لكم لو أنكم سمعتم الآن أحد المشايخ الذين تثقون بهم، أحد كبار العلماء، يعني أريد أن أضرب مثال حتى تصير الصورة واضحة، لو سمعتم الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله يقول سمعت عدة من شيوخي يقول أن الشيخ محمد إبراهيم وقع له كذا وكذا وكذا، هل تشكون في صحة هذه القصة؟ أنا أسألكم كذا، كونوا منصفين، هل يتردد أحد في صحة هذه القصة؟ ما كان أحد يتردد، نقول قصة ثابتة صحيحة 100%. فليش لما جاء ابن عدي وقال مثل هذه العبارة تشككنا وأصبح عندنا شك في مثل هذه القصة، مع أن الصورة واحدة؟ أبدا، الصورة واحدة. فالمقصود أنه يعني التعمق في نقد القصص والأخبار من ناحية الإسنادية بمثل هذه الصورة، وخاصة أن القصة ليس فيها نكارة وليس فيها شيء مستحيل، هذا يعني ضرره أكثر من نفعه، ضرره أكثر من نفعه. نحن نأتي نذكر الآن قصص وأخبار نشير إليها وقعت لمن هو أقل حفظا وإتقانا من البخاري وبأسانيد ثابتة وصحيحة، حتى نعرف أن مثل هذه القصة لا تستغرب على مثل البخاري. فمثلا وقع نحو هذه القصة للعقيل، ويذكر هذه القصة مسلب بن قاسم في كتابه الصلة وأنه كان حاضرا هو نفسه عن العقيل، يذكر أنه كان يقرأ عن العقيل وليس مع العقيل أصله، وربما كان ينعس أثناء القراءة، فتكلم تلامذته قالوا إما أن شيخنا من أحفظ الناس أو أنه لا يدري ما نقرأ عليه، رجل ليس معه أصله ونقرأ عليه من كتاب من كتابه وربما نعس، فما أدرانا لعله ما يدري ماذا نقرأ عليه. فاتفقوا على أن يمتحنوه بإضافة أسانيد أو تغيير أو تبديل، المقصود أنهم يضيفوا في كتابه أو في حديثه ما ليس منه. فلما ابتدأوا بالقراءة، من يوم ابتدأوا بالخطأ انتبه وقال هذا ليس من حديث، ثم قرأوا على الصواب وأدخلوا أيضا عبارة خطأ في أثناء الصواب فانتبه وبين، فما مروا على خطأ إلا ونبههم. يقول فخرجنا وعرفنا أنه يعني حافظ ومتقن وضابط، وأنه لا يمكن أبدا أن نشك في صحة السماع عليه. هذا وقع مع العقيلي، وما العقيلي أمام البخاري. وقع نحو ذلك للمزي في قصة مشهورة ولطيفة، وهو أن ابن عبد الهادي جاء له ويحكي هذه القصة ابن كثير تلميذ المزي، وابن عبد الهادي محمد بن أحمد عبد الهادي تلميذ المزي، يقول جاءه ابن عبد الهادي وقال قد خرجت لك 40 حديثا من روايتك أريد أن أقرأه أقرأها عليك. فابتدأ بالقراءة وفعل فيها مثل ما فعل هؤلاء، ركب أسانيد على متون، المقصود يعني فيها شيء من الخلل في هذه الأحاديث. فابتدأ بالإسناد الأول، يقول كان المزي متكئا فجلس عند سماع الإسناد الأول، فلما جاء عند الإسناد الثاني يقول تبسم وقال هذا ما هو أنا، هذا البخاري، يعني الذي يمتحن بمثل هذا التصرف البخاري ليس عنه. يقول ابن كثير فكان جوابه أحب إلينا من معرفته للصواب، يعني في إجلاله وتعظيمه للبخاري. والمزي هو صاحب القصة المشهورة التي ذكر ابن كثير باختصاره أنه كان يقرأ عليه وهو ناعس، يقول فربما هو ناعس وليس معه الكتاب، يقول فربما صح في القارئ والقارئ يقرأ من كتاب، يقول فلا يستيقظ إلا عند سماع الخطأ، يقول الصواب كذا ويرجع ينام مرة أخرى. فيعني مثل هؤلاء، هذا المزي يا إخوان، والمزي نفسه يعني يعرف الفارق الكبير والبون الشاسع بينه وبين البخاري. فمثل هذه القصة مع البخاري لا تضيف شيئا. من أدرك أيضا قصص البخاري عندما كان عمره 11 عاما مع أحد شيوخه، يعرف أنه أجل، وهو عمره 11 سنة مع أحد شيوخه، وشيخه يقرأ من كتاب وبين له الوهم في إسناد، وعارضه ذلك الشيخ وبكته طالب صغير عمره 11 سنة ترد على شيخه، ثم دخل إلى بيته وأخرج أصوله، فتبين كلام البخاري صواب، وبين للجلوس أن البخاري مصيب وأنه قد أخطأ. يعني البخاري فوق الوصف في الحفظ والإتقان، وإلا ليش قيل عنه شيخ الصنعة وإمام المحدثين؟ فهذه القصة لا تضيف شيئا في لضبط البخاري، لا تثبت ولا تنفي شيئا، فإنكارها في الحقيقة أعتبر أنه خطأ ويعني تجاوز وغلو في تطبيق قواعد المحدثين على مثل هذه القصص. هذه الأخبار أو الإبدال هذا بعمد يفعل المحدثون للاختبار كما ذكرنا، وفي كما رأيتم في هذه القصص السابقة، وفعله شعبة كما ذكروا مع بعض المحدثين، وفعله يحيى بن معين في قصته المشهورة مع أبي نعيم الفاضل بن دكين، قصص مشهورة لا داعي لإطالة بذكرها، ممكن ترجعون للكتب وإلى تراجم هؤلاء العلماء وتقفون عليها. لكن يعني يجب التنبيه على أن المحدثين قد تكلموا في جواز مثل هذا الإبدال، وقالوا إنه إذا كان بقصد الاختبار فلا بأس به، لأن مصلحته أكثر من مفسدته، لأنه قد لا يتبين إتقان الراوي من عدم إتقانه إلا بنحو هذا الإبدال، لكن يشترط ألا يستمر إيهام أن هذا هو واقع الأسانيد. يعني ما يأتي رجل ويقرأ على الشيخ بالإبدال وينتهي المجلس وينفض الناس ويظنون أن هذه الأحاديث بهذه الصورة، بل لابد أن يبين الوجه الصواب إذا ما تنبه له الشيخ من ذلك المجلس، حتى لا تروى هذه الأحاديث عن ذلك الشيخ مبدلة مغيرة منقلبة دون أن يعرف من حضر ذلك المجلس بواقع الحال. فلابد أن لا يستمر الإهام وأن يبين الصواب في هذه الأحاديث. طبعا أيضا ويشترط أن يكون بقصد الاختبار كما ذكرنا، وأن لا يكون بقصد إيهام إن هذه هي واقع الروايات كما وقع من بعض الكذابين الذين رووا هذه الأحاديث. قلنا بأن نريد أن نقرأ كلام الذهبي لأن في فوائد متعددة حول المقلوب، وما دام في وقت هذا حسن. يقول الذهبي في كتابه الموقظة: المقلوب هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك. شوف الآن كيف تعريف الذهبي، هو ما رواه الشيخ بإسناد لم يكن كذلك، فينقلب عليه وينط، كذا تعبيره، ينط يقفز وينط من إسناد حديث إلى متن آخر بعده. يعني الآن يصور صورة من الوهم في القلب، ينقل من نسخة أو يقرأ من نسخة، يقرأ الإسناد إسناد الحديث الأول ثم يقفز إلى متن الحديث الثاني، لا يقرأ الإسناد الأول بمتنه، وإنما يقرأ إسناد الحديث الأول وتقفز عينه خطأ إلى المتن الثاني، فيجعل إسناد الحديث الأول لمتن الحديث الثاني. لاحظتم؟ أو ينقلب عليه اسم راو مثل مرة بن كعب، مرة بن كعب وكعب بن مرة وسعد بن سنان وسنان بن سعد. يعني أيضا قضية التقديم والتأخير داخل فيه. الآن يتكلم عن حكم فاعل ذلك، يقول: فمن فعل ذلك خطأ فقريب، يعني لا يتجاوز أن يكون وهما، والوهم لا يعرى منه البشر. ومن تعمد ذلك وركب متنا على إسناد ليس له فهو سارق الحديث، وهو الذي يقول يقال في حقه: فلان يسرق الحديث. ومن ذلك أن يسرق حديثا ما سمعه فيدعي سماعه من رجل. انتبهتم؟ يعني يذكر صورتين: الصورة الأولى أن يركب إسناد على متن كما ذكرنا، يأتي بإسناد لا علاقة له بالمتن ويركب عليه، يضع عليه. الصورة الثانية يدعي السماع من الرجل ما سمع منه أصلا، وإن سرق فأتى بإسناد ضعيف لمتن لم يثبت سنده فهو أخف جرما ممن سرق حديثا لم يصح متنه وركب له إسنادا صحيحا. إذا كان حديث موضوع وركب له إسناد شديد الضعف أو ضعيف هذا أخف الجرم، هو جرم وإثم وكذب، لكنه أخف إثما ممن جاء إلى متن الموضوع وركب له إسنادا صحيحا، لأنه بذلك أنه يريد أن يثبت أن هذا المتن صحيحا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مشارك للوضاع الأول من كل وجه، كأنه فرح به بأنه سبقه لهذا الوضع ويريد أن يشارك في هذه الفضيلة، فهذا لا شك أنه عظيم جدا في جرمه. فإن هذا نوع من الوضع والافتراء، فإن كان ذلك في متون الحلال والحرام فهو أعظم إثما وقد تبوأ بيتا في جهنم. كلام الذهبي في الحقيقة دائما كلام حي، ليس علما صرفا، وإنما دائما يعني يبين الحكم، شوفوا تفصيله إنصاف، ثم يبين جزاء من يفعل ذلك وأنه مستحق أن يتبوأ مقعدا في جهنم. يقول: وأما سرقة السماع وادعاء ما لم يسمع من الكتب والأجزاء فهو كذب مجرد. يعني لو جاء إنسان الآن وادعى أنه قد سمع صحيح البخاري من أحد الناس وهو كاذب في ذلك، هذا كذب مجرد. هل في وضع للحديث؟ ما وضع في الحديث شيئا، لا أضاف متون ولا أسانيد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كل ما في الأمر أنه كذب في دعوى السماع. يقول هنا: ليس من الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، بل من الكذب على الشيوخ، ولن يفلح من تعاناه، من فعل ذلك لن يفلح، وقل من ستر الله عليه منه، فمنهم من يفتضح في حياته أو يفتضح في حياته، ومنهم من يفتضح بعد وفاته، فنسأل الله الستر والعفو. هذا في من فعل أخف الصور وهو الكذب على الشيوخ، أما من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام فكما ذكر سفيان الثوري وغيره أنه سرعان ما يفتضح، لا أقول في حياته بل ربما قبل ما يكذب، وهذا هو نص سفيان الثوري، قال ربما تفكر الرجل، يعني معنى عبارته أن يكذب على النبي أو يضع على النبي عليه الصلاة والسلام حديثا في الليل فما يأتي النهار إلا وقد شاع بين المحدثين أنه كذب، وهذا من حفظ الله عز وجل للسنة الذي أدركه وعاصره أئمة السنة يوم أن كانت السنة تحتاج لمثل هذه العناية الربانية قبل أن تدون وتكتب، فكان هناك لابد من تأييد إلهي للعلماء ولأئمة السنة لحفظ هذه السنة، وهذا هو الذي وقع بالفعل. أما الآن بحمد الله تعالى فالسنة محفوظة في الكتب والمصنفات، ولن يستطيع أحد أن يضيف إلى متون السنة كلمة واحدة إلا ويفتضح بصورة سريعة، لأنه من أين أتيت بهذه الكلمة؟ إثنى الكتاب والمصدر الذي زعمت أنك نقلت من هذا الحديث، ويتبين ذلك مباشرة. ولما حاول بعضهم أن يحرف في بعض الكتب المطبوعة ويضيف كلمات أو أحرف سرعان ما افتضح وتبين ذلك. بعض قليلي الديانة ممن يتعصبون لبعض المذاهب ويكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم لتأييد مذاهبه. المقصود أن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام صاحبه مفضوح في الدنيا قبل الآخرة وحسابه عند الله عز وجل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبوأ مقعدا في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا آخر ما كنا أو ما أردنا ذكره في هذا المبحث، كان هناك أسئلة متعلقة بالموضوع. يقول: هل يمكن أن توضع قاعدة أن كل ما لا ينضبط في تعريف فيضبط بالصور والعدد كقول وإذا لا يخلو حده من نقد فينبغي تعريفه بالعد، فهذه قاعدة مستقرة جيدة. والله هذه القاعدة جيدة وحسنة، وهذا الذي سرنا عليه. لكن قاعدة مطيدة يعني تحتاج إلى تفكر، يعني ممكن مثلا أضبط التعريف أيضا بذكر شروطه، شروط المعرف، ودون أن أذكر له تعريفه فينضبط، أو صوره وأقسامه كما ذكرنا الآن. وقد ينضبط الأمر بذكر أمثلة له حد، ما هو بكاملة لكل الصور، مع كون لفظه اللغوي دال على المعنى، قريب من المعنى. يعني الأمر المقصود يا إخوان من التعريف هو تصور المصطلح، يعني يكون التصور واضح، فأي سبيل أدى إلى ذلك يصح، وليس هذا السبيل وحده يقع في التعريف كما يظن. قد أستطيع أن أعطي تصور واضح تام بكلام مطول خلال 3 صفحات 4 صفحات ويفهم السامع التعريف تماما، ولا يلزم أن أعرف في 2 أو 3 تعريف محرر بالجمع والمنع والاختصار. فكل ما أدى إلى إعطاء تصور واضح عن المصطلح هذا كافي، وتعني ما سوى ذلك هذا من التكلف الذي قد نهينا عنه. هل قولهم يروي مناكير عن المشاهير هو من نوع المقلوب؟ نعم هو من نوع المقلوب. هل حديث وليضع يديه قبل ركبتيه يصلح مثالا للمقلوب؟ وما هو الصحيح من المقلوب فيه؟ حديث وليضع يديه قبل ركبتيه له حديث أبي هريرة، هذا مقصود السائل. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بروك كبروك البعير، فكان يضع يديه قبل ركبتيه، هذا هو المقصود يا أخوان؟ المقصود أن هذا الحديث لا يصح أصلا، كما قال البخاري، قال لا يتابع عليه على راوي، وغير البخاري ضعفه جمع من المحدثين، عدد من المحدثين، فلا يصح له ولا حديث وائل بن حجر المعارض له، كلاهما ضعيف. وأصح ما يأتي في الباب أثر عمر بن الخطاب أنه كان يبرك كما يبرك البعير، فكان يضع ركبتيه قبل يديه، أنه كان يبرك كما يبرك، هذا أصح ما ورد في الباب حسب يعني اجتهادي أنا في هذا الباب، إنه هذا هو الصحيح. فيكون الصواب إذن وضع ركبتين قبل اليدين. نعم طبعا الحديث هذا ذكر ابن القيم أنه مقلوب، لكن يقول نحن لسنا في حاجة إلى أن نقول عنه مقلوب، لأنه لا يصح أصلا، لا يصح في الباب ولا حديث مرفوع، كل الحديث المرفوع الواردة في الباب لا تصح، وإنما يصح أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا حسب ما وقفت عليه. ألا يمكن أن تكون رواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله؟ من باب الحرص على المبالغة في الإخفاء ينفق بشماله، يعني ممكن كان هذا له وجه، وهذه الاحتمالات الغير مقبولة، لأنه لو ما جاءت الرواية الأخرى التي تبين من نفس الطريق ومن نفس الوجه حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه لكان لهذا الوجه يعني قبولا، لكن جاءت الرواية الأخرى من نفس الإسناد بلفظ يتفق مع المعنى فيصبح مثل هذا الاحتمال بعيدا حقيقة. يعني هذا كلام لا غير لائق، يقول هل ابن الجزري من المحدثين حتى يتكلم فيه يعني في حديث، وماذا عنده من الكتب؟ هذا ما هو هذا السؤال غير لائق، يعني ابن الجزري إمام من الأئمة وعالم من العلماء وله قدره وله وزنه، وطبعا ما في شك أنه تميز بعلم القراءات وهذا معروف، لكنه كان أيضا مشاركا في العلوم الإسلامية جميعها، وكان له مشاركة جيدة في علم الحديث. يكفي أن أذكر لكم قصة له مع الحافظ بن حجر، كنا ذكرناها في أظن في عند ذكرنا الكتاب تغليق التعليق للحافظ بن حجر، لما ألف الحافظ بن حجر تغليق التعليق، وكان طبعا حافظ في مصر وابن الجزري في شيراز في إيران الآن، وسمع بأن الحافظ ألف هذا الكتاب بالثناء عليه، فأرسل رسالة يطلب فيها من الحافظ رسالة يعني حقيقة تدل على شغف شديد بعلم الحديث. يعني تخيلوا يا أخوان، يرسل من ذاك البلد إلى مصر لرجل ما أشبه بأن يكون من أقرانه، ومما ألفه في بداية الطلب الحافظ حجر تغليق التعليق، ويطالبه بشوق عظيم وإعطاء الحافظ عبارات عظيمة في الثناء. هذه تدل حقيقة على محبة وإجلال ورغبة شديدة في علم الحديث. يطالبه بأن ينسخ له نسخة من كتاب تغليق التعليق. وكذلك هدي الساري، لما بلغه هدي الساري مقدمة الفتح أثنى عليها ثناء بالغ، ويدل على مواكبة لما يؤلف في علم الحديث أحسن منكم الآن إلى كتب مطبوعة في المكتبات وما تدرون عنها. وهذا في ذلك الزمن لا وسائل تنقل ولا وسائل إعلام ولا شيء، ولا وكتب منسوخة باليد مهب مطبوعة آلاف النسخ، وتجي تقول لي بعدين هل عنده علم بعلم الحديث؟ أسأل نفسك أنت عندك علم بعلم الحديث؟ هذا لا يسأل عن مثله، يسأل هو يسأل عن الناس. كوننا خطأنا في منهج أو في رأي ما يدل ذلك على أننا نستخف بعلمه، حاشا لله. هذا أمر وذاك أمر آخر يجب أن نميز. ذكر أبو حفص الموصلي في الوقوف على الموقوف بأن ذكر الموقوفات الصحيحة التي تروى مرفوعة وضعا في كتب الموضوعات غلط وخطأ، وعلى ذلك بأن الموقوف الصحيح موجب للعمل. يقول يعني فما رأيكم فيما قاله؟ والله أرى أن ذكرها في الموضوعات إذا كان تبين أنه يعني هذا الحديث تعمد رفعه أنه صحيح، ما دام أنه تعمد رفعه وقصد رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو لا يصح هذا صحيح. ولذلك نص في باب الموضوعات كالحافظ حجر وغيره أن الموضوع قد يكون أصله كلام لصحابي ويرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ومعروف يعني الدواعي للكذب في مثل هذه الحالة، لأن الكلام إذا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخضع له الجميع ويكون حجة قائمة بذاتها ولا شك، بخلاف إذا نسب إلى الصحابي فيرجع هل له مخالف أو ليس له مخالف، هل للصحابي فتوى أخرى تناقض هذا القول أو لا، هل يعني خالفه أكثر الصحابة، أو هل هو من الخلفاء الراشدين الذين يحمل قولهم على والأمر مما تعم به البلوى على أنه إجماع مثلا. يعني مقصود يصير لها في مجال الأخذ والرد، لكن إذا نسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تخضع له القلوب والعلوم ويلزم الجميع أن يأخذ به. ولذلك قد يتعمد بعض الواضعين أن ينسب كلاما لصحابي أن ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مذكور في باب الموضوع أن قد يكون أصل الحديث الموضوع كلاما لصحابي أو لتابعي أو لأحد الحكماء ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيعني هذا فيه نظر هذا الكلام. ما رأيكم في الحديث الذي أخرجه شيخان وحدهما ثم نذكر أن فلان صححه؟ هل هذا المنهج مقبول؟ هل إمام الترمذي ممن يصنف في المتساهلين؟ عنها السؤال بعيد عن الموضوع، لكن إذا أخرج الشيخان الحديث وقلنا بأنه صح البخاري ومسلم فلا أرى أن الأمر في يعني حساسا إذا قلنا بأنه أيضا صحح مثلا الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، يعني ما أرى في الأمر يعني غضاضة. يكون هذا من باب تأييد الحكم الذي ذكره البخاري ومسلم وزيادة الاطمئنان. لا شك أن الحديث الذي صححه هؤلاء جميعا تطمئن إليه النفس وتتيقن منه أكثر ممن فرد بتصحيح الشيخان، من كان انفرد بتصحيح الشيخان مما لم ينتقد أنه أيضا يطمئن القلب إليه، لكن يزيد اطمئنانا ولكن يطمئن قلبي من هذا الباب. فإن كان هذا مقصود السائل فهذا لا غرارة فيه. وإن أيضا قصد ذكر تصحيحات المتأخرين أو المعاصرين فأرى أنه إذا كان المقصود بيان أن هذا العالم قد وافق أيضا أرى أن الأمر سهل وهين وله وجه، وإن كان الأولى عدمه. يعني لا يقال مثلا أخرجه صححه البخاري ومسلم مثلا نسمي اسم معاصر ولا بلاشي؟ أو مثلا نقول شعيب الأرنوط، يعني هل ترون أن هذا مناسب؟ ما هو يعني ما هو وش جاب يعني بخاري ومسلم حتى يحتاج أن يتأيد بتصحيح شعيب الأرنوط أو غيره؟ لا أقص من ذلك من شعيب الأرنوط أو فلان أو فلان، لكن أقصد أنه يعني وين جلالة البخاري ومسلم عن هذا؟ لكن لو فعله أحد ما في داعي يحمل القضية أكثر ما تحتمل، وأعتبر أنه يعني كأنه يشك في تصحيح الشيخين حتى جاء شعيب الأرنوط وصحح، يعني هذا دخول في النوايا. إذا صرح أنه ما قبل تصحيح الشيخين إلا بعد أن نقل تصحيح فلان، عندها ننتقد هذا التصرف. لكن إذا فعل هذا من باب أنه يعني يريد أن يجمع كل من تكلم في صحة الحديث ويذكر، الأمر هين، ويعني أرجو أنه ما نقف عند هذه القضايا الشكلية التي ليس لها يعني أساس وليس لها حقائق، إلا إن كان لها خلفيات كما ذكرت، وتكون ليست هذه الخلفيات غير مبنية على زعم الاطلاع على النوايا، وإنما بناء على أقوال صريحة تدل على أن هناك منهج عند مثال هؤلاء أنه لا يقبلون تصحيح البخاري ومسلم إلا إذا صححه أحد المتأخرين، عندها ينتقد هذا المنهج، أما بغير ذلك لا يصح. وهل الترمذي متساهلين؟ هذه كنا قد أجمعناها بحثا في مبحث الحديث الحسن لما تكلمنا عن الترمذي وتساهله وتشدده، وهذا مقيد في الأشرطة. كيف نعرف عصور متقدمين من عصور متأخرين؟ هذا الظاهر جديد في هذه الحلقة. المتقدمين والمتأخرين قلنا بأن هذا الوصف وصف نسبي ويختلف باختلاف العصور والأزمان، فالمتقدم بالنسبة لي أنا ليس هو المتقدم بالنسبة للحافظ بن حجر، هذا وصف نسبي. لكن كان قصد أنه من هم الذين نحن نبحث في دراسة مصطلحهم ونحاول أن نعرف ما هي معاني ألفاظهم في الأحكام على الحديث أو على الرواة، فأقول هم من صنفوا في أصول التصنيف في علم الحديث كالصحيح والضعيف والمجروحين والثقات، من لهم تصنيف في هذا الباب ومصنفاتهم هي الأصول التي يرجع إليها من جاء بعدهم، هذا هم أهل الصلاح الذين نرجع إليهم. ووجدنا أن هؤلاء هم الذين كانوا في القرن الرابع والثالث فما قبله، فهؤلاء هم الذين نسعى دائما لمعرفة معاني ألفاظهم وأحكامهم وما هي المناهج التي ساروا عليها في تمييز صحيح السنة من سقيمها. وقلنا بأنه قد سبقنا إلى ذلك غير واحد من أهل العلم، على رأسهم ابن الصلاح عندما اعتبر أن التصحيح لا يجوز لأصحاب الأعصار المتأخرة، وذكر آخر من يحق له التصحيح من هو؟ في من ذكر الحاكم أو توفى سنة 405. فابن الصلاح أحد من سبق إلى مثل هذا التقسيم وبيان أن من كان في القرن الرابع فمن قبله هم المتقدمين، والمتأخرين كما قال ولا يحق لأهل الأعصار المتأخرة الجزم بصحة أو بالحكم على حديث ما بالصحة، فاعتبر من جاء بعد هؤلاء لا يحق له الحكم بالصحة. والمسألة يعني أيضا طرقت في غير هذا الموطن، ولعلها تطرق في مؤلف أرجو أن يخرج قريبا إن شاء الله. إن من عوامل تقوية الإيمان دراسة الأحاديث النبوية وشروحها وحفظها ودراسة سيرة سيدنا الأولين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأخلاقه وشمائله والاقتداء بها. من أراد حفظ الأحاديث وشروحها بماذا يبدأ؟ حسب همة هذا السائل ومن يسمع، فمن كانت همته عالية مثلا يبتدئ بالجمع بين الصحيحين عبد الحق الإشبيلي، لأنه جمع أصح الأحاديث ولا شك. وميزة كتاب عبد الحق الإشبيلي أنه لم يضف إلى ما في الصحيحين من خارجهما شيئا، اكتفى بألفاظ الصحيحين فقط، وهو وليس كالجمع بين الصحيحين الحميد الذي أضاف ألفاظ من المستخرجات كما بينا أيضا عند الكلام عن المستخرجات على الصحيحين. ثم بعد ذلك أنصحه ألا يضيف إلى محفوظه إلا الأحاديث التي حكم عليها بالصحة من إمام معتبر، فيضيف مثلا موارد الظمآن فيما في زوائد صحيح ابن حبان، لا يضيف إلى المحفوظ إلا حديث حكم عليه بالصحة من إمام معتبر، لأن العمر أقصر والهمم في العادة هم متأخرين كما نعرفها جميعا أقل من أن تحوي جميع السنة. يموت الإنسان ولم يحفظ كل الأحاديث التي حكم عليها بالصحة. وما دام الغرض هو الاهتداء والاقتداء والتأسي فهذه الأحاديث التي يقتدى بها ويستفاد منها، فعليه أن يكتفي بالصحيح. ولذلك أنا أقدم في الحقيقة هذا المنهج على منهج مثلا من يحفظ بلوغ المرام أو غيره من كتب الأحكام التي تضيف تذكر الصحيح والضعيف، وليكتفي بكتاب شامل للصحيح. مثلا ممكن يبتدي بعمدة الأحكام، ممكن يبتدئ باللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. المقصود أنه يبتدئ بكتاب ويستمر في حفظ ما صح من السنة فقط، وهذا كافي. من أراد دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أي الكتب يجد السيرة الصحيحة من خلال النصوص الصحيحة والتواريخ الصحيحة، لأن المقصود واضح السؤال. السيرة النبوية في الحقيقة يعني قامت جهود معاصرة في خدمتها وتمييز صحيحها من سقيمها ما ورد في السيرة. هناك أكثر من كتاب خدم هذا الجانب يعني معروفة ولا أرى هناك داعي إلى تسمية بعضها، لكن المقصود أن يكتفى بهذه الدراسات المعاصرة التي اعتني فيها ببيان الصحيح من السقيم. وهذه دراسات حقيقة جيدة ونافعة وتعطي تصورا كافيا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها في كثير من الأحيان بيان للحكم وللفوائد من السيرة النبوية. طيب، هذا يقول طلب يعني أو اقتراح، هل يطلق على حديث الدين النصيحة الذي جاء من غير طريقة المدار أنه مقلوب؟ نعم، يطلق عليه أنه مقلوب. يقول ما رأيك في كتاب تشخيص كتاب الموضوعات لابن الجوزي الذهبي، هل يغني عنه الأصل؟ لا، ما يغني عنه الأصل، لأن الذهبي كعادته دائما لابد أن يضيف فوائد، فهو ربما تعقب ابن الجوزي في بعض المواطن أو أيده. المقصود أنه في تلخيصه إضافات وزيادات على كتاب ابن الجوزي، فلا يغني كتاب ابن الجوزي عن كتاب الذهبي ولا كتاب الذهبي عن كتاب ابن الجوزي، كلاهما مهم في بابه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والله أعلم.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة شارع المنصور بجوار مسجد ابن حسن، هاتف رقم 5434267، فاكس رقم 5428944، صندوق بريد 9323. أيها الأحبة الكرام، انتهت هذه المادة، ولأنه بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة.
وهذا آخر ما أردنا ذكره اليوم، وننظر في الأسئلة. ما توجيهكم للطلاب من فنحن على موعد يوم مع يوم عاشوراء، يعني يوافق الدرس ولا ايش المقصود؟ كيف يعني يريد التذكير بصوم يوم عاشوراء؟ لا شك ان صوم يوم عاشوراء مما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام وبين فضله، وهو يوم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم نجي الله فيه موسى وأهلك فرعون، وبين أننا نحن أحق بالشكر من اليهود لهذا اليوم، وبين عليه الصلاة والسلام أنه يحتسب أنه يكفر السنة الماضية كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. فهو يوم فاضل، وكان يحرص السلف على صيامه وعلى حث الناس على صيامه، ويستحب أن يسبق بالتاسع، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. وأما حديث هذه فائدة حديثية، حديث صوموا يوما قبله أو يوما بعده، فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان معناه صحيحا، يعني يحق للإنسان أن يحقق المخالفة إما بصيام يوم قبله أو يوم بعده. تتحقق المخالفة، وإن كان الأفضل أن يصوم يوما قبله لأنه هو الذي كان يهم النبي عليه الصلاة والسلام بفعله صيام التاسع. نعم، فيعني هذه فضيلة نرجو أن لا نفرط فيها أو أن نفرط فيها، وخاصة وأنكم يعني طلبة علم ويقتدى بأمثالكم، فواجب عليكم أو ينبغي عليكم أن تكونوا قدوة لمن حولكم من المسلمين. هل إذا وجدنا عند الترمذي حسن أو حسن صحيح فإذا نستدل بالحديث مباشرة؟ يعني هذه لها وجهان، الأول الاعتماد على تحسين الترمذي، والثاني الانفراد والاستبداد بالاستنباط من الحديث. فإننا نقول إذا حكم أحد أهل العلم المعتبرين بالحديث على الحديث بالصحة فإنه يحق لمن كان من أهل الاستدلال والاستنباط أن يحتج به، يحق له ما دام ما ظهر له دليل يخالف هذا التصحيح أن يحتج بمثل هذا الحديث، لكن بشرط أن يكون من أهل الاستدلال والاستنباط. ما هو كل إنسان يستنبط، لأنه يجب أن يكون عالما باللغة، عالما بأصول الاستنباط، ولا يحق لكل إنسان أن يفعل ذلك، وإلا أبحنا لكل رجل على وجه الأرض أن يكون مجتهدا، وهذا ليس بصحيح، بل هناك أناس لا يفهمون الدليل وهم مضطرون للتقليد، فمثل هؤلاء لا يجاز لهم أن يأخذوا الأحكام الشرعية من الأحاديث ومن النصوص الشرعية مباشرة، فالواجب عليهم أن يقلدوا من يثق في علمه ودينه. نعم، إلا إذا ظهر لهم الدليل وتبينوه تماما مخالفا لقول من يقلدوه، فعندها يحق لهم أن يخالفوا ذلك ويكون بناء على قول عالم آخر، ما يستبدهم بالاستنباط. طيب، قول الترمذي رحمه الله غريب يعني ضعيف، وإذا كان ذلك كذلك فما توجيه قوله رحمه الله صحيح غريب أو حسن غريب؟ يقول إنه إذا قال الترمذي عن حديث غريب فقط إن هذا يدعى الضعف، وهذا نعم فيه إشارة قوية إلى ضعف ذلك الحديث. إذا أفرد الترمذي وصف الغرابة لحديث ما فإن ذلك يدل على ضعفه غالبا. وأما الإشكال الذي ذكره فإنه نقول إنه هذا إذا أفرد الوصف بالغرابة، أما إذا وصف الحديث بأنه حسن غريب أو حسن صحيح غريب فعندها لا يدل الوصف بالغرابة على الضعف، وإنما يدل على التفرد فقط. حكم زيادة الثقة، قلت على مرحلتين، الأولى النظر في زيادة هل هي منافية أو لا، تؤثر على الحديث أم لا، أليس الأصح أن يقال ننظر في زيادة هل تؤثر على الحكم أم لا، أم لا مشاحة في الاصطلاح؟ يعني ما فهمت وجه الإشكال، يعني مقصود أن زيادة ننظر فيها هل هي تؤثر في متن الحديث في فهمه في معناه، فإن كانت تؤثر في معناه فيجب علي أن أنظر هي راجحة أو مرجوحة، وإن كانت لا تؤثر في معناه فهي مقبولة مطلقة. أسباب تقديم ما أخرجه مسلم على ما كان على شرطهما سببين، الأول أن صحيح مسلم ما تلقي بالقبول، الثاني أن اجتهاد مسلم مقدم على اجتهاد سواه من سواه. السؤال الثاني، يكون الإسناد الذي هو حسن لذاته صحيحا لذاته أو لغيره إذا تعدد؟ يكون صحيحا لغيره إذا تعدد، الحديث الذي إسناده حسن لذاته إذا تعدد يكون صحيح لغيره. كيف يكون صحيح لذاته؟ صحيح لذاته يعني صحيح بنفسه دون احتياج إلى متابع أو إلى أمر خارجي، فلا يكون صحيح لذاته إلا إذا كان هذا الإسناد منفردا دون النظر إلى متابعاته وشواهده صحيح. اللفظ دال عليه يا أخوان، لا يصير فيه ارتباك في الفهم، صحيح لذاته هو نفسه وحده بانفراده صحيح، وكذلك الحسن، فالقضية واضحة يعني من لفظ المصطلح. يقول ما رأيكم في زيادة تحركها في تحريك السبابة في تشهد؟ الخلاف في كلمة شديدا يحركها شديدا، فالراجح عندي أن كلمة شديدا لا تصح، وأنها شاذة مردودة، وأن الصواب أنه يحركها فقط، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع السبابة أو يحرك السبابة، وهذا هو الراجح في الحديث. وفي فرق طبعا أن نقيد التحريك بالشدة أو أن لا نقيده بذلك. يقول: أعد ترتيب السنن الأربعة من ناحية الصحة: سنن النسائي الصغرى، سنن أبي داود، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه. حديث كثيرة، الأول أسئلة كثيرة، لكن هذا حول الدرس الماضي. ما أفضل طبعة لصحيح ابن خزيمة؟ هي طبعة واحدة. يقول هنا إن بعض طلبة العلم يقول بأن الشروط الثلاثة الأولى: العدالة والضبط واتصال السند، هذا القسم خاص بالسند. وأما الثاني أي الشرطين الآخرين: انتفاء العلة والشذوذ، يقول هذا خاص بالمتن، لا هذا ليس بصحيح. فالشذوذ والعلة قد يقعان في الإسناد وقد يقعان في المتن.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الإمام البخاري.